هنا باب حرق الحصير ليسد به الدم يعني. وذكر جاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع الدم. وهذا يعني هذا مذكور في الطب من صحيح البخاري أن يعني رماد الحصير أنه ربما يكحجه. أيضا الشاهي يا أخوان ولا لا يذكرون أنه إذا كان الجرح وضعوه عليه يعني يخفف منهم ما هو المدفق المدفق يأخذه ويأخذ. لكن الدم اليسير وأشياء من هذه يعني أما تغسله تزيل الدم كلما غسل المكان الذي يسيل منه الدم تفتحت مسام الجلد فازداد اندفاعا تفتحت المسام فزاد الدم. هناك إبر أيضا يستعملونها لتوقيف الدم في هذه الآونة يستعمل يعني يضربونها. قال وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة المال إحراق الحصير لأنه للتداول لأنه إنما يفعل الضرورة المبيحة. وقد كان أبو الحسن القابسي يقول وددنا لو علمنا ذلك الحصير مما كان نتخذه دواء لقطع الدم. قال ابن بطال قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها الحصير حتى الذي من حق النخل كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم بل الرماد كله كذلك لأن الرماد من شأنه القبض. وهكذا الحروق عند حصول الحروق يعني يغمسها في عسل يلطخها بعسل يلطخها بالصلصة يلطخها يعني أشياء المبردة مثل هذه ويذكرون من هذا كثير حتى لا تتفاقم في التقرحات. ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث تداوي بالرماد وقال المهلب فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم لا سيما إذا كان الحصير يذهب بزهم الدم زهم. وأما غسل الدم أولا فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر. الآن إذا أرادوا أن يداووا الجرح لازم أن ينظفوه أولا ينظفه بيئة التنظيف فينظفوه ثم يداوه لأنه يكون متلوثا ومن خلال ذلك ما يلتئم إذا كان متلوثا فلا بد ينظفه كما تراهم. إذا نظفه داواه ثم إذا نظفه وبعد تنظيفه صب في وسطه عسل طيب عسل عباه عسل مثلا سدر كذا هذا من أسباب شفائه. فإن رأينا بعض الذين عندهم عمليات مثل الفتق ومثل كذا يعني يفتحها وصب فيها عسل وتركها ولصق عليها ما يدري بعد ذلك إلا وهي قد صارت نظيفة وتذهب منها الأسباب تلك التي تجعلها تتفتح والقيح والصديد منها يذهب وهكذا أسباب التئامها ذكروا هذا في العسل. أما لو كان غائرا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه. قال الموفق عبد اللطيف الرماد فيه تجفيف وقلة لذع والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم قوة لذع. هذا فيما يتعلق بأن فاطمة رضي الله عنها كانت تداوي أباها في ذلك اليوم وفعلت ذلك وهذا من توفيق الله وفيه عناية البنت بأبيها ومداواة أبيها وبر أبيها. وفيه كذلك أن العمل بالأسباب وعدم اليأس فما يقال المريض خلاص ما عاد بقي خلوه لا ما دام فيه شيء من الحياة يعتنى به ويسعف للتداوي ما دام فيه شيء من الحياة بقي فيه شيء من الحياة لا يمل من ذلك ويترك بل يسعف للتداوي. قد رأينا أناسا حصلت لهم جروح بليغة بعضهم حصل له جرح حتى خرج مخه على الحجر فجاء من يسعفه جمع المخ وأخذه معه ووصله إلى وبعد أيام شفاه الله ردوا فيه ما ردوا شفاه الله ولا زال يعيش الآن. أعني أنه لا يحصل يأس في الدواء يسعف وما كان الإنسان أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل من بقي له عيش يأخذه. وفي هذا أيضا قول يعني كون فاطمة رضي الله عنها كانت متواجدة قريبة من أبيها يعني قرب وجود النساء عند الرجال عند المعركة للقيام بواجب فإن هذا التداوي ما ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، هذا ما زال وهو في أحد. وفيه أهمية الإسعافات الأولية، وأنه ينبغي لمجتمع، ينبغي لا يخلو مجتمع من الإسعافات الأولية أيما كان، قل أو كثر، صغر أو كبر، حتى إذا استطاع مثلا أن يكون الإنسان في بيته بمفرده إسعافات أولية أمر مهم. وهذا يحث عليه الأطباء، يكون عندك صيدلية محكمة ما يصل إليها الأولاد، فيها أشياء إسعافات أولية في حق الحمى، في حق يعني الإسهال، في حق ذلك أشياء بدايات، ويكون من أهل البيت من يحسن شيئا، يحسن ضرب الإبر، ما هو ضرب الإبر، ما هو فقط تجربة، من تطبب وهو لا يحسن الطب فقد فهو ضامن، إذا تطبب وهو لا يحسن الطب فأفسد بعض الأعضاء أو سدانه فهو ضامن، ما تمكنها تعليم في أهل البيت وفي أولادك. فبعض الناس ربما يبست رجله بسبب تعلم أقاربه فيه، يأتي مستعجل وضربها في العصب ومشى، وهذا يسبب شلل، يسبب ضرر. فيتعلم شيئا، يأخذ شيئا من الطب مثلا إذا أراد أن يكون مسعفا لأهل البيت، شيء ولو حتى أيام بدايات، يعرف أن يضرب مثلا الإبر في مواضعها ولا تركه.